السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا بكم، مرحبا في حلقة جديدة من برنامج وقفات تدبرية. بسم الله والحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوه إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر من الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، فمع حلقة جديدة من برنامج وقفات، ومع قول الله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الآيات من سورة الحج الحقيقة توضح لنا حقيقة قد تغيب عن كثير منا. رب العباد يبين لنا في هذه الآيات أثر القرآن على القلوب، وقضية القلوب من أخطر القضايا في حياة الناس. فالقلب هو الملك المتحكم في كل طاقات العباد وفي كل قواه وفي كل أعضائه، طاقاته الظاهرة وطاقاته الباطنة، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول ابن القيم: فالقلب هو الملك المتحكم في كل جوارح الإنسان وطاقاته الظاهرة والباطنة، وكل الطاقات والجوارح جنود من جنوده. فالعين تنظر لكن لا يعي المنظور إلا القلب، الأذن تسمع لكن لا يعي المسموع إلا القلب. قال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرغم وجود العمى النظر وصحته، عمى القلوب جعل صاحب العين الناظرة المبصرة أعمى لعمى قلبه. وكذلك السمع، قال تعالى: وتعيها أذن واعية. كل المفسرين قالوا أي قلوب واعية، لأن الأذن ليست موضع الوعي، هو صنوان يأذن بمرور الكلام، أما الوعي الحقيقي فللقلوب. قال تعالى: منهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فبين أنهم في قمة السمع. قال: منهم من يستمعون لم يقل يسمعون، والاستماع أعلى مراتب السماع. قال: ومنهم من يستمعون إليك، ورغم استماعهم الشديد جدا قال: أفأنت تهدي العمي أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فسماهم وصفهم بأنهم صم رغم كمال السماع، لأن الصمم الحقيقي صمم القلوب للأذان، والعقل الحقيقي عقل القلوب للأذان، والوعي الحقيقي وعي القلوب للأذان. وقال تعالى في التي بعدها: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كان يبصرون. فرغم إثبات كمال النظر لهم بين أنهم عمي لعمى القلوب لا لعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب لها أحوال ثلاثة: إما قلب سليم صحيح في حال صحته وسلامته، وإما قلب مريض، وأمراض القلوب لا تحصى كثيرة جدا، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعدد أمراض القلوب كعدد أمراض البدن مجتمعة. فلو جمعنا أمراض كل أعضائنا، أمراض العين على أمراض الأنف على أمراض البطن على أمراض الكلى، على أمراض الكبد. لو جمعنا كل أمراض الجسم فعدد أمراض القلوب تفوقها عددا وقوة. ثم حالة ثالثة، حالة قساوة القلب وموته. ورب العباد أجمل أن هذه الحادثة ليس في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ملك الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، هذا صنف، والقاسية قلوبهم صنف الثاني، وإن الظالمين لشقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهذا الذين آمنوا صراط مستقيم تخبت القلوب المخبتة. إذن ذكر الأحوال الثلاثة: حال المرض، حال القساوة، حال الإخبات والسلام والصحة. القلوب على هذه الأحوال تتفاعل مع الوحي على حسب حالها هي. فالقلب السليم سيحسن استقبال الآيات بخلاف المريض، بخلاف القاسي والميت. لذا عد الله عز وجل القلب السليم صاحبه حي، وعد صاحب القلب الميت القاسي ميت وإن كان حيا بين الناس يمشي. ثم بين الآثار المترتبة على هذه الحالة، فقال تعالى عن قلب السليم: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الأحياء للأموات، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإلى أي حياة يدعى الأحياء، المخاطب بالآية الأحياء، إلى أي حياة يدعو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي من الأحياء، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أليسوا أحياء؟ قال: بلى أحياء، لكنهم دعوا للحياة الحقيقية، حياة القلوب، لأنها هي الحياة. إذا دعاكم لما يحييكم، ثم استأنس بقية الآية حيث يقول تعالى في ختامها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالقلب إذا صح صار صاحبه حيا يحيا ويمشي على بصيرة في كل أموره، كما قال تعالى على النبي يلقن الحجة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن المشركين. إذا ندرك القلب الحي يعطي الإنسان بصيرة عجيبة جدا، قوة عجيبة جدا، قدرات عالية جدا 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 في كل معاملاته وفي كل ما يعرض عليه وفي كل ما يصدر عنه وعن الجوارح التي انصاعت له والقوة التي خضعت له. هذا معنى خطير جدا جدا. فإذا صح قلبه صحت كل قوة وصحت كل طاقات وجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. إذن الحياة الحقة هي حياة القلوب. قال تعالى: أو من كان ميتا، أي قبل نزول الوحي إليه، فأحييناه، أي بهذا الوحي، فسماه ربنا أحياء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخرج منها. فعد صاحب القلب القاسي في الظلمات ليس بخرج منها، ليس بخارج منها. إذن ندرك هذا المعنى الخطير. العبد الذي حرم هذا الذكر وحرم سلامة القلب الذي يحسن استقبال هذا الذكر فحياته عذاب. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج تكلم فيه العلماء، بعضهم قال مريج أي مضطرب، وبعضهم قال لا، مريج الأرض الوحلة الطينية. شبه الله عز وجل حال قاسي القلب بمن يقف في أرض طينية وحلة شديدة الوحل، شديدة العمق في وحلها. لو الإنسان منا وقف في هذا الموقف أي حال يستريح فيه؟ يستطيع أن يقف؟ أبدا، ستغوص قدمه. يستطيع أن يمشي؟ ستغوص قدمه. يستطيع أن يجلس؟ لا يستقيم له جلوس. يستطيع أن ينام؟ يستطيع أن يجري؟ يستطيع أن يجسو أي حال يريحه؟ لا حال، لا حال. قاس القلب هذا حاله، في أمر مريض، في حال مضطرب على كل الأحوال، في حال لا يستقيم له فيه حال ولا يستفيد منه في حال، لا طاقة له على شيء ولا دفع شيء من ذلك. ندرك هذا حال قلب قاسي، ولذا سماه الله ميت. قال تعالى أو من كان ميتا فأحيناه فعده بنوحي الله ميتا. وفي الآية الأخرى قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين سمعوا الحق يستجيبوا، أما من لم يستجيب ولم يعوا هذا الوحي قال والموتى يبعثهم الله، فسماهم لم يقل موتى قال الموتى، فهم في حقيقتهم أشد موات من موت القبور. هذا معنى خطير جدا، قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، فعد قساة القلوب هم وأصحاب القبور سواء في عدم وعي الكتاب ولا فهمه ولا الاستماع إليه. نعم وصفهم بهذا الوصف، موتى أصحاب قبور، ومن هذا حاله ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ لا يستقيم له حال. والذين يدعون من الله أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وصفهم تعالى هذا الوصف، قال أموات غير أحياء، في ظاهرهم أحياء وفي حقيقتهم أموات، لا يستقيم لهم حال ولا يستقيمهم مع حال، لا حال الغنى يقومهم ولا حال الفقر يقومهم ولا حال الشباب يقومهم ولا حال الهرم يقومهم ولا حال الصبا يقومهم ولا حال زواجهم يقومهم ولا حال عزوبتهم تقومهم، لا حال يستقيم معهم، لا حال يستقيم معهم أو يستقيمهم معه. إذا ندرك هذا المعنى للاضطراب والعذاب، كل هذا وارد على قساة القلوب. فالقلوب إذا ندرك هذه الحقيقة كما وضحها علي بن طالب في حديث كميل بن زياد، يقول كميل أخذ علي بن طالب بيدي فلما أصحرنا أرسلنا إلى الصحراء، قال يا كميل احفظ عني، أثر عجيب، قال يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعية الحق، قال وخيرها أوعاها، أوعاها الحق، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. ثم صنف فقال الناس ثلاثة، على ضوء هذا الحال الناس ثلاثة أنواع، فعالم رباني، عالم قلبه وعى الحق المنزل عند الله وقام به وأقامه، عالم رباني وعى الحق، عمل بالحق، حمله الخلق وحمل الخلق عليه، هذا معنى أنه عالم رباني. يبقى جمع هذه الأمور أربعة كلها، وعيه الحق، عمله بكل الحق، حمل الحق للخلق، حمل الخلق على الحق. عالم رباني هذا أو صنف. قال ومتعلم على سبيل النجاة، ما تعلم الوحي حبا في العلم أو مجاراة للعلماء أو ممارة للسفهاء أبدا، إنما تعلم العلم بغرض النجاة، ليس له غاية إلا أن يرضي الله وأن ينجو بين يدي الله يوم لقائه. ومتعلم على سبيل النجاة، همه أن يعلم وأن يعي، همه أن يعمل بما علم، همه أن يبلغ الحق لغيره، همه أن يحمل الخلق على هذا الحق، هذا همه أن يصل لأن يكون عالم رباني. لذا قال فعالم رباني هذا الصنف الأول. الصنف الثاني متعلم على سبيل النجاة، ما من لم يكن عالما متعلما ما النتيجة؟ جهله بالحق، تخبطه عن الحق. لذا قال وهمج رعاع. فصل الصنف الثالث قال فهمج رعاع أتباع كل ناعق يميل مع كل ريح. أتباع كل ناعق، أي ناعق؟ بالاشتراكية معه، بالرأسمالية معه، بالديمقراطية معه، بالدكتاتورية معه، هو أي ناعق؟ أين الإعلام هو معه، أين الرابحة هو معه، أين ما يراه مصلحة له هو معه. هذه كارثة كبيرة جدا، همج رعاع، رعاع ليس لأحدهم قدرة على تمييز الحق من باطل ولا على لزوم الحق في حياته، همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هذا حال الناس. إذا القلوب أوعية لهذا الوحي، قلب وعى هذا الحق وعمل ما فيه وأقامه وقام عليه بلاغا وجهادا ونصرة له وحمل العباد عليه، وقلب ما وعى من الوحي شيء. الآيات هنا تصف لنا حال هذا القلب الأخير، القلب القاسي. فقلت تعالى: كذلك نسلكه، أي نسلك هذا القرآن في قلوب المجرمين. الله، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذن هذا أثر القرآن في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به. هذا السبيل القائم مع كل مجرم، لو سمع القرآن كله من أوله لآخره لا يؤمن بشيء منه، لا يؤمن به. وقد خلت سنة الأولي، أي مضت في الناس هذه السنة، فسماها سنة رب العباد. كيف أن كل القلوب القاسية في كل الأعصار، في كل العصور، في كل البيئات، في كل الأحوال تتعامل مع الوحي بهذه الطريقة. صاحب القلب القاسي لا يرى الوحي مصدر إيمان أبدا، ولا التفت إليه، ولا يسمع منه، ولا يحب سماعه، ولا يحرص على سماعه. كم من أهل الأرض هذا حال، كما وصفهم تعالى في سورة الأنعام، فقال: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهوا العباد عن سماعه، بل يفرهم من سماعه، ينأون عنه، يبتعدون عنه فرارا وجريانا وسرعة بعيدا عن هذا الوحي. إن سمع الآيات يغلق أذنيه، لا يريد أن يسمع، ولا يريد أن يسمع، ولا يحرص على أن يسمع. هذه مصيبة كبيرة جدا، كم وقع فيها من خلق. كل من أبى سماع الوحي وعاش حياته بدون سماع الوحي، كيف يقيم وحي الله من جهله؟ الجاهل بالوحي لا يقيم، الجاهل بالحق لا يقيم، الجاهل بالقرآن لا يقيم، الجهل بالسنة لن يقيمها. فإذا غاب عن الإنسان، إذا غاب الإنسان عن وحي الله كتاب والسنة، فكيف يدعي بعد ذلك إسلام وإيمان؟ الإسلام ليس شهادة نأخذها من الدولة أن فلان مسلم. فكم من مسلم لا إسلام له، وكم من مؤمن يدعي الإيمان ولا إيمان له. الإسلام يا إخواني نص، قال الله قال رسوله، ما لم نعلم كلام الله كرسوله وما لم نقيمه فأين الدين؟ الدين نص، قال الله قال رسوله. ليس معنى أني مسلم أني لا آتي إلا إسلام. وهذا ما جعل الكثير من الناس يفتن بنا، يرانا مسلمين وأننا أهل دين وأننا مفترض فينا أن نعلم الدين ونقيم الدين، فيفاجأ منا بأخلاق لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بالدين، فيحكم هذا هو الإسلام. فجعلوا سلوكياتنا الإسلام. الإسلام حج على العباد، ولا أحد حج على الإسلام. ولابد أن نفهم القاصي والداني هذا معنى، غير المسلمين لابد أن يفهم أن الإسلام شيء وواقع المسلمين شيء آخر. سلوكيات المسلمين ليست حج على الدين، لكن الدين حج على الجميع. فندعوهم لقراءة الوحي، لمعايشة الوحي، ليعرفوا حقيقة الدين وحقيقة كلام رب العالمين، فلا يردوه بسبب سلوكيات بعض المسلمين الخاطئة المخالفة للدين التي لا يقرها الدين لا من قريب ولا من بعيد. إذن يصف إلا هذا الحال فيقول: كذلك نسلكه، أي نسلك هذا القرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وسمهم مجرمين، والمجرم رب العباد وصفه القرآن بأنه قد قطع مراحل ثلاثة: أولا ظالم معتدي على الله وعلى عباد الله لا توقف عند حد ظلم. ثانيا ذكر بآيات الله حتى انتهى عن ظلمه، فما انتهى بل ازداد طغيانا وظلما. إذا قطع هذه المراحل الثلاثة سماه ربنا مجرم، وبين أن هذه سمة كل من هلك في التاريخ البشري. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، كل القرون هلكت، هلكت بهذه الثلاثة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولذلك كل أمة هلكت عند هلاكها نعتها الله بالإجرة. قال تعالى عن عاد: فلما رأوه رأوا العذاب الريح فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هم استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولما ذكر هلاك لوط ذكر هذا قال: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم يسنوا تطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فسمهم مجرمين. اللي وصل لهذه المرحلة مرحلة الإجرام لن يسمع للوحي ولن يؤمن بالوحي ولن يعمل بالوحي ولن يدعو للوحي أبدا. إذن لا آية تؤثر فيه لا قرآنية بل بينت عالمه أشد ولا حتى آية كونية. فقال هنا عن القرآن: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين، كل الأمم التي سبقتهم وأجرمت أصابها مثل ما أصابهم وابتلوا بمثل ما ابتلوا بنفس الداء وبنفس المرض وبنفس القساوة التي حملتهم على عدم الإيمان بالوحي قط مهما كثرت آياته ومهما كانت موقظة وموضع اعتبار لكل خلق. فقط لا، قال: ولو فتحنا عليهم باب السماء. من وصل لهذه المرحلة من القساوة ليست الآيات القرآنية واحدة لا تؤثر فيه بل حتى الآيات الكونية لو أحدث الله له آية خاصة به ورآها وعينها لتنكب الطريق بعدها. لذا قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم نعتهم في مواضع أخرى بهذين النعتين عدم الإيمان بكل الآيات مهما سمعوها وعدم الإيمان بالآيات الكونية مهما رأوها. فقال تعالى عنهم في موضع آخر: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أفقه وفي آذانهم وقرا هذا أثر القرآن. ومنهم من يستمع إليك أي القرآن منك شخصيا محمد صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من رسول الله مع ذلك يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أفقه وفي آذانهم وقرا. ثم يبين حتى الآيات الكونية لا أثر لها فيقول: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهذا وصف حالهم أن هذا دأبهم أنهم ينهون الناس جميعا عن سماع القرآن مش لا يسمعون فقط لا يسمعون ولا يحبون لأحد غيرهم أن يسمع فيمنعوا خير هذا الوحي عن أنفسهم بل عن الخلق من حولهم. وهذا هو الشح بعينه والشح غير البخل. البخل أن أبخل بما عندي، الشح أن أبخل بما عندي وما عند غيري. وهذا هو الشح بعينه ينهون عنه وينأون عنه. وبدأ بالشح، بدأ بنهيهم الناس أو العباد عن سماع كلام رب العباد ثم وصف حالهم بأنهم ينأون عنه يفرون منه فرار شديد جدا سريع جدا كما قال تعالى عنه في موضع آخر: فما لهم عن التذكرة أي بهذا القرآن معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وفي قراءة: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فشبه الله حال القرآن معهم بحال أسد قوي فتي هجم عليهم وشبه حالهم بالفارين من الأسد. وكأن القرآن شيء مرعب مخيف لا يسمع ولا يعرض على القلوب بل كلما أراد أحد أن يسمعنا فر هؤلاء منه فرارا فرار الحمر من الأسد. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. انتهى وقت الحلقة، نكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات. جزاكم الله خيرا حسن متابعتكم ومشاهدتكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.